الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا بقية باب الفدية. يقول المصنف رحمه الله: ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس إلى آخر ما ذكر. في هذا المقطع وما بعده ذكر المؤلف رحمه الله ما يترتب على فعل محظور من محظورات الإحرام من الفدية، وذكر ذلك باعتبار سقوط ما يترتب بالعذر من نسيان أو جهل أو إكراه، وجعله في قسمين. فما يترتب على فعل المحظور من محظورات الإحرام من الفدية ينقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين. القسم الأول وهو ما بدأ به المحظورات التي تسقط فيها الفدية بالنسيان والجهل والإكراه، وهو لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس. والأصل فيه قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، كما في الصحيح. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويدل له حديث ابن عباس مرفوعا: عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذه كلها أدلة عامة، وأما الخاص فحديث على ابن أمية، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن إحرامه بالجبة وقد تضمخ بالطيب: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وجه الدلالة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالفدية مع سؤاله عما يصنع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فدل على أنه عذر بجهله والناس في معناه، وهذا دليل خاص إضافة إلى ما أفادته الأدلة العامة من سقوط المؤاخذة في العذر نسيانا وجهلا وإكراها. وأن أحمد رواية أنه إن لبس المحرم مخيطا أو تطيب ناسيا فعليه الفدية، أي عدم العذر بالنسيان والجهل. وقال أبو يعلى في أصح الروايتين عن الإمام أحمد. القسم الثاني المحظورات التي لا تسقط فيها الفدية بالنسيان والجهل والإكراه، وهي ما أشار إليه المؤلف بقوله: دون فدية وطئ وصيد وتقليم وحلاق. هذا هو القسم الثاني من أقسام المحظورات باعتبار السقوط بالعذر. أما قتل الصيد فلما تضمنه من إتلاف، فالصيد حيوان مضمون بالكفارة، فوجبت بقتله خطأ وعمدا كالآدمي، ولأن ضمانه ضمان مال، وضمان الأموال لا فرق فيه بين الخطأ والعمد. ودليل أن ضمانه ضمان مال أنه يختلف بالصغر والكبر، فلم يفرق فيه بين العمد والخطأ. وألحق بقتل الصيد الحلق والتقليد بجمع أنه إتلاف، وأنه لا يمكن تلافيه، فإذا حلق أو قلم لا يمكن أن يتلافى هذا المحظور بعد وقوعه، فاستوى فيهما حكم العمد والسهو لأنه لا يمكن له رده. هذا تعليل. وأما الاستدلال فقالوا إن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور، فكان ذلك تنبيها على وجوبه على غير المعذور، فإذا كان أوجب على المعذور فدل ذلك على أنه لا تسقط الفدية بالعذر سواء نسيان أو جهل أو إكراه. وأما الوطء فلأنه وطء في عبادة، فاستوى عمده وسهوه قياسا على الصوم. وقيل إن الوطء يتضمن نوع إتلاف فيما لو كانت بكرا، وأما إن كانت ثيبا فعلى تقدير البكارة يتضمن إتلافا، فيلحق بالصيد والحلاق وتقليم الأظافر. وعن أحمد: لا فدية حال العذر، لا فدية حال العذر في هذه الأمور في الوطء وفي غيره، لعموم عفع لأمتي عن الخطأ والنسيان. وقد نقل عن الإمام أحمد، نقل صالح عن الإمام أحمد أنه لا جزاء بقتله خطأ، قتل الصيد خطأ، لأنه محظور لحرمة الإحرام، ففرق بين عمده وسهو كاللباس والطيب. وعلى هذه الرواية إذا حلق شعره أو قص ظفوره لا كفارة أيضا، لأن ضمان الصيد آكد وقد سقط بالخطأ، فأولى أن يسقط ضمان الشعر والظفر بالخطأ. وهذه الرواية لها وجه، وهي فيما يظهر والله تعالى أعلم أقوى من رواية التفريق بين الوطء وقتل الصيد وتقديم الأظافر والحلق وبين سائر المحظورات. فجميع المحظورات فيما يظهر والله تعالى أعلم الحكم فيها واحد، أنها في حال العذر يسقط موجبها وهو ما يترتب عليها من الفدية. قوله رحمه الله: وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو للحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه. أي إن من استدام لبس مخيط بعد دخوله في النسك فإنه يلزمه بذلك فدية، فإنه من أحرم لابسا مخيطا وجب عليه المبادرة إلى إزالته فور إحرامه، فمن أحرم وعليه مخيط يلزمه نزعه لوجوب المبادرة بالإزالة، فاستدامه بعد دخوله وجبت عليه الفدية ولو كان ذلك للحظة. والعلة قالوا لأن استدامة المحظور كابتدائه وينزعه عن المعتاد في إزالته ولا يلزمه شق المخيط الذي أحرمه وهو عليه. دليل ذلك حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنزعه وخلع ما عليه من جبة، ولو وجب الشق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المصنف ولا يشقه. قوله رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء الصيد إلى آخر، هذا شروع في بيان موضع ذبح ما شرع من هدي أو إطعام بسبب الحرم أو الإحرام وبيان مستحقه. فعندنا أمران: بيان الموضع وبيان المستحق، وهو قسمان في الجملة. القسم الأول ما يجب ذبحه في الحرم وهو ما شرع بسبب حرم أو إحرام من هدي أو إطعام، وقد ذكر المؤلف جملة ذلك وهي كما يلي: أولا جزاء الصيد يجب ذبحه في الحرم، هذا الموضع، سواء قتله محرم أو حلال في الحرم أم قتله محرم في حل أو حرم، لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. وعن أحمد رواية أنه يفدي حيث القتل كبقية المحظورات. الثاني دم المتعة والقران يجب ذبحه في الحرم، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قد بين أن محل الهدي الحرم بقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن المعلوم أن المتمتع والقارن يحلان في الحرم، فكان موضع حلهما هو موضع نحرهما. هذا الثاني. إذا الأول جزاء الصيد في الحرم، الثاني دم المتعة والقران، الثالث الهدي المنذور، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله ومنذور، أي الهدي المنذور يجب ذبحه في الحرم لأنه سماه هديا وأطلق، فيحمل على محل الهدي المشروع، وقد قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. ولأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. رابعا الدم الواجب لترك واجب يجب ذبحه في الحرم لأنه هدي وجب لترك نسك أشبه دم المتعة. الخامس الدم الواجب لفعل محظور في الحرم يجب ذبحه في الحرم لأن الأصل في فدية المحظورات أن يفدي حيث وجد سببه، وقد وجد سببه في الحرم فوجب ذبحه فيه. هذا ما يتعلق بالموضع. أما ما يتعلق بأين من الحرم يكون الذبح، القاعدة أن كل ما شرع ذبحه في الحرم فإنه يجزئ ذبحه في جميع الحرم جميع جهاته، لا يختص مكان من الحرم، لما روى جابر مرفوعا: كل فجاج مكة طريق ومنحر. وفي رواية مسلم، هذه رواية أحمد وأبي داود، وفي رواية مسلم: منى كلها منحر، وإنما أراد الحرم لأن كل الحرم طريق إلى منى. قد يشكل على هذا قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق، إن الله تعالى ذكر الكعبة وذكر البيت العتيق. فالجواب أن قوله هديا بالغ الكعبة أو محلها إلى البيت العتيق لا يمنع الذبح في غيرها من الحرم كما لم يمنعه بمكة. فمجموع النصوص يدل على أن جميع الحرم محل للذبح، لأن الآيات ذكرت مكة البيت العتيق والكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: منى كلها منحر، فدل على أن جميع الحرم بما فيه منى محل للإحرام. هذا ما يتعلق بالذبح. وأما ما يتعلق بالإطعام فالإطعام في معنى الهدي، فيكون لكل أهل الحرم، فيكون إطعام في كل الحرم. قال ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة، فيكون لكل من كان في الحرم فيطعم في مكة أو في منى أو في غيرهما من جهة الحرم. قوله رحمه الله: قال أحمد: مكة ومنى واحد، والأفضل نحو ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، أي إن ذبح الهدي يجزئ في مكة وفي منى وفي جميع الحرم لما تقدم في حديث جابر وفي رواية مسلم. وقوله: الأفضل نحو ما بحج بمنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، ولفعله صلى الله عليه وسلم، وما بعمرة بالمروة لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه ليس ثم مكان يقصده في العمرة بل ينتهي فيكون تحلله عند المروة عند فراغه من السعي، وقد قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. لكن الجواز في كل مكة. أما ما يتعلق بالمستفيد فقد قال المصنف: ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه بمساكين الحرم إلى آخر ما ذكر، أي إن الواجب في كل ما ذبح بالحرم أن لا يفرق إلا في الحرم للمساكين الذين به. فيلزم من وجب عليه الذبح في الحرم أن يفرق لحمه في الحرم أو أن يطلقه بعد ذبحه لمساكين الحرم من المسلمين. ومعنى أن يطلقه أي أن يخلي بينهم وبينه، يأخذهم ما شاءوا، وإن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه جاز له الإطلاق. يعني يجوز الإطلاق وإن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه. ودليل جواز الإطلاق ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه نحر 5 بدنات ثم قال: من شاء اقتطع، أي أطلقه لهم. ولأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسع على مساكينه، وهذا لا يحصل بإعطائه لغيرهم، إلا أنه يجب على من ذبح الهدي أن يمكن مستحقيه، فلو سلمهم الهدي حيا وجب عليه أن يتحقق من أنهم ذبحوه، وإلا لزمه أن يرده وأن يذبحه، لأن ليس المقصود تسليمهم الهدي حيا يفعلون به ما يشاءون من ذبح أو تنمية، بل المقصود الذبح. ثم بيّن المؤلف رحمه الله من هم مساكين الحرم، فقال: وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره. فيشمل مساكين الحرم كل من له أخذ الزكاة لحاجته من فقير ومسكين ومكاتب وغارم لنفسه من المستوطنين في الحرم والمقيمين فيه والواردين عليه وغيرهم. حتى لو جاء رجل من أهل الحل أحد من في الحرم جاز له أخذه ما دام أنه في الحرم. فقوله رحمه الله: ممن له أخذ زكاة لحاجة، بينا أنهم الفقراء والمساكين والمكاتبين والغارمين لأنفسهم، لأن الذين يأخذون الزكاة من مستحقيها ينقسمون إلى قسمين: من يأخذ للحاجة إليه، ومن يأخذ لحاجته. فمن يأخذ لحاجتهم الفقراء والمساكين والغارمين والرقاب، ومن يأخذ للحاجة إليه هم البقية من أصناف الثمانية، وهم من ذكر الله عز وجل العاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء يأخذون الزكاة للحاجة إليهم وليس لحاجتهم. قوله رحمه الله: وفدية الأذى، أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحصار حيث وجد سببه، هذا هو القسم الثاني، وهو ما شرع ذبحه حيث وجد سببه. احنا قلنا أولا أن هناك ما شرع ذبحه في الحج ينقسم إلى قسمين: ما يكون في الحرم، والقسم الثاني ما يكون في غير الحرم وهو حيث ما وجد سببه، وهو فدية الأذى واللبس ونحوهما. هذا الصنف الأول: فدية الأذى المشروع بسبب فعل محظور من حلق أو لبس أو طيب أو تغطية رأس إذا فعله خارج الحرم. أما إذا فعله داخل الحرم لازم أن يكون في الحرم، فإنه يذبح حيث فعل المحظور. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل، وجاء في موطأ مالك أن الحسين بن علي اشتكى رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا خارج الحرم. وعنه رواية: لا يجزئ إلا بالحرم، لظاهر قوله: ثم محلها إلى البيت العتيق، والأقرب هو الأول، الرواية أنه حيث وجد سببه. الصنف الثاني: دم الإحصار، فيجب على المحصر ذبح ما استيسر من الهدي حيث أحصر من حل أو حرم، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، فكان موضع نحره حيث وجد سببه ويجزئ بعثه إلى الحرم. هذا ما يتعلق بموضع الذبح فيما يشرع ذبحه في الحج والعمرة، ومستحق ذلك من هدي أو فدية أو إطعام. بقي الصوم، ذكره في قوله: ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه، أي أن الصوم وهو بدل ما وجب من هدي أو فدية يجزي فعله حيث شاء، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، إلا في الصيام عن هدي المتعة، فإن قوما اشترطوا أن يرجع إلى أهله، وعلل الأصحاب ذلك بأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء. وقوله رحمه الله: والدم المطلق كضحية شاة، جذع ظأن، أو ثني معز، أو سبع بدنة، أو بقرة، أي إنه حيث قيل يلزم دم ويطلق دون تقييد فإنه يجزئه ما يجزئ في الأضحية، فيجزئه جذع ظأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله تعالى في المتمتع: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: شاة أو شرك في دم، في بيان معنى الآية استيسر من الهدي. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى في فدية الأذى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة. وما سوى هدي التمتع وفدية الأذى هذين مقيس عليهما، يعني ما عدا التمتع وفدية الأذى مقيس عليهما، ما سوى هذين مقيس عليهما. أما سبع البدنة والبقرة فدليله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. والحديث في مسلم. قوله رحمه الله: فإن ذبحه فأفضل وتجب كلها، أي إن ذبح من عليه دم بدنة أو بقرة من جذع الضال أو ثني المعز فهو أفضل. إن ذبح من عليه دم يعني شاة، إن ذبح بقرة أو بدنة فإنه أفضل، لأنها أعلى وأوفر لحما وأنفع الفقراء. فإن فعل ذبح عن الدم عن الشاة بدنة أو بقرة هل تجب كلها؟ قال: وتجب كلها، أي إن ذبح في الدم بدنة أو بقرة عن الشاة فإنها تكون جميعها واجبة عليه، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا، كما لو اختار الأعلى في خصال الكفارة إذا كانت على التخير. وفي وجه إن كان قد ذبح بدنة لم تلزمه كلها بل يلزمه سبعها فقط والباقي له أكله والتصرف فيه، ويتجه كما ذكر الرحباني في مطالب أولي النهى، قال: ويتجه محل وجوبها كلها إن كانت كلها أي كل البدنة ملكه، أما إن كان يملك بعضها وذبحها بنية إخراج ذلك البعض المملوك له فلا وجه لوجوبها كلها عليه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهو متجه. قوله رحمه الله: تجزي عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء الصيد كعكسه، وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا، أي إن ذبح من وجبت عليه بدنة بقرة فإنه تجزي عنه، وكذلك العكس بأن وجبت عليه بقرة فذبح عنها بدنة، وكذلك تجزئ البدن والبقرة عن سبع شياه مطلقا سواء وجدت الشياه أو عدمت في جزاء الصيد أو غيره، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وبهذا يكون قد انتهى باب الفدية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.